بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية. إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العوني. إشراقات قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة الهمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه ليلة الاثنين السابع من شهر جمادى الأولى من سنة 1424 الهجرة، وهذا جامع الراجحي ببريدة. نسأل بعض الأسئلة السريعة وعليها جوائز. فيما يتعلق بسورة التكاثر، قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. القول الراجح في السورة مع ذكر أدلته تفضل أنها مكية، والدليل نعم لأن الآيات المكية غالبا يكون فيها التهديد والوعيد للكافرين أكثر من غيرها. هذا أولا. فيه دليل آخر؟ نعم، أن العادة الغالب في السورة المكية أن تكون السورة قصيرة وأن تكون الآيات قصيرة أيضا. هذا جميل، عندنا حياة القلوب للدكتور عبد العزيز العويد. طيب، سورة التكاثر لها أكثر من اسم، ما أسماؤها؟ التكاثر وهو المشهور في غالب المصاحف وكتب التفسير، وسورة ألهاكم، وهذا وين؟ في البخاري. والمقبرة ذكر أن الصحابة كانوا يسمونها بهذا الاسم. فيه كتاب من وسائل الدعوة للدكتور محمد ثويني. طيب، السؤال الثالث، في قوله ألهاكم ذكرنا ثلاثة أقوال، ثلاثة معاني لقوله ألهاكم، فما هي؟ نعم تفضل. لا يعني التكاثر، ما المقصود به؟ ألهاكم التكاثر، وش معنى التكاثر؟ المفاخرة يعني مغالبة الآخرين بالقول وبالفعل. أيوه، في شيء ثالث، يعني إما أن نقول إن التكاثر معناه أن الواحد عنده الآن مليون ويريد أن تصل بعد سنة إلى مليونين، هذا من التكاثر، يعني طلب المزيد، هذا معنى. المعنى الثاني أن يكون المقصود بالتكاثر أنه يريد أن يغلب الآخرين ويسبقهم في كثرة المال أو في المنصب أو في غيرها. والمعنى الثالث أنه يفاخرهم بالقول، فيقول مثلا أنا أكثر منكم مالا وأنا أكثر منكم ولدا وأنا أعز منكم قبيلة وأنا أعظم منكم أجدادا إلى غير ذلك. أيضا كتاب وسائل الدعوة. طيب، قوله حتى زرتم المقابر، ما معناه؟ فيها ذكرنا فيها على الأقل قولين، تفضل. نقول حتى للغاية، زرتم المقابر، ممتاز. إما أن يكون المعنى أنكم ظللتم غافلين لاهين، ألهاكم التكاثر، صرتم لاهين فلم تفيقوا إلا وأنتم وين؟ في القبور. هذا معنى. المعنى الثاني نعم، إنه بلغ بكم التكاثر والتفاخر أنكم زرتم المقابر لتتفاخروا برفات الآباء والأجداد. حياة القلوب دكتور عبد الزاوي. طيب، ذكرنا في هذه الآية يعني فائدتين مهمتين، ما هما؟ ذكرنا فائدتين دار عليهم الحديث. نعم نعم، أن أولا أن علينا أن نهتم بالكيف وليس بالكم، سواء في ذلك مثلا فيما يتعلق بكثرة الأتباع مثلا، فيما يتعلق بالكتب، فيما يتعلق بالعلم، فيما يتعلق بالحفظ، فيما يتعلق بالعبادة، فيما يتعلق بالجيوش، فيما يتعلق يعني بالمال إلى غير ذلك. هذا معنى. والثاني ممتاز، أن التكاثر ليس مذموما على الإطلاق، وإنما المذموم من التكاثر هو ما يكون سببا في الإلهاء والانشغال. طيب، ذكرنا في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، التكرار هنا يحتمل أكثر من معنى. لماذا كرر الله تعالى الآية مرتين؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تفضل. نعم، تهديد ثم تهديد آخر، يعني كأنه هددهم الآن ثم هددهم فيما بعد، ولهذا جاء بلفظ ثم الذي يدل على التراخي، كأنه هددهم مثلا هذا العام ثم هددهم بعد كذا عام، فيكون التهديد فيه قوة وفيه إمهال لهم. القول الثاني أن الأول التهديد الأول في الدنيا ما سوف تعلمون ما تلاقونه في الدنيا، والتهديد الثاني ما سوف تلاقونه في الآخرة سواء في البرزخ أو في الدار الآخرة. طيب، القول الثالث أن أحدهما للمؤمنين والثاني للكافرين. جميل، حياة القلوب أيضا. طيب، قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. لو، هذا هذه أداة شرط، لو تعلمون، أين جوابها؟ نريد منكم جميعا الإجابة. تفضل. ما لها جواب؟ لماذا لم يذكر لها جواب؟ لعظمة ما سكت الله تعالى عنه وكره، حياة القلوب. جميل جدا، أحسن، أنت أمس جبت على سؤال ولا لا؟ ما شاء الله. طيب، في قوله تعالى لترون الجحيم، هذا استئناف وابتداء، وفي معنى القسم المحذوف، وفي الآيات كلها نوع من الإنذار والتخويف، وقد ذكرنا تقريبا 7 وجوه للتوكيد، توكيد الإنذار والتخويف في هذه السورة. فما هذه الوجوه؟ وجوه التخويف ووجوه الإنذار. نعم، ذكر كلا عدة مرات، كم مرة؟ 3 مرات. طيب، نون التوكيد لترون، اللام، جميل، بعض المحذوفات التي تدل على عظمة المحذوف وضخامته. طيب، على كل حال هذا بحد ذاته جيد كافي. تفضل. قوله سبحانه لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، طبعا هنا لم نذكر نحن يعني ما هو الفرق بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية، فالأقرب والله أعلم أنه قد تكون الرؤية الأولى في القبر والرؤية الثانية بالمشاهدة والعيان، وهذا يحصل للمؤمن والكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهذا للمؤمن والكافر، الورود لا بد منه، ولكن كما قال سبحانه بعد ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، ولذلك قال ثم لترونها يعني مرة أخرى، وقد يكون بعد ذلك لأنه عبر بثم يعني في وقت متأخر متراخي، عين اليقين يعني سواء بمشاهدتها عن قرب وكثب أو بدخولها، وهذا خاص بمن كتب الله عليه من يدخل النار من الكفار الأصليين المخلدين في النار أو من المؤمنين الذين كتب عليهم أن يعذبوا بها ثم يخرجوا منها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. السؤال هنا هل هو خاص بالمؤمنين أم عام لهم ولغيرهم؟ تفضل. يعني أنه يكون للكفار ويكون للمؤمنين لكنه يختلف، فبالنسبة للكفار يكون سؤالهم سؤال إيش؟ يعني خاص، كيف معنى خاص؟ للكفار، ها؟ يعني على أي سبيل يسألون الكفار لما يكونون في يوم القيامة ويقال للكافر تعال، ثم يسأل ماذا عملت بسمعك وبصرك ومالك وأهلك وولدك وجاهك؟ سؤاله هنا هل هو للتشريف أو للتوبيخ؟ للتوبيخ. بينما للمؤمنين نقول إن السؤال سؤال تشريف فيما يعني وتقرير أيضا بالنعمة التي أنعم الله بها عليهم، ولا يمنع أن يكون السؤال للمؤمن أيضا في نوع من المساءلة عما قد يكون حصل من تقصير، لكن مع عدم يعني المؤاخذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني من أوتي كتابه بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، يعني أن تعرض عليه ذنوبه، وإلا فإنه يقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، أو من نوقش الحساب عذب. فالمؤمن لا يحاسب ويناقش على الحساب مناقشة الكافر الذي يقرر بذنوبه واحدا واحدا ويعاقب عليها، وإنما تعرض عليه أعماله عرضا يسيرا كما قال الله تعالى. طيب، اليوم عندنا سورة الهمزة، هذه السورة أولا اسمها سورة الهمزة كما هو معروف متداول، وفي صحيح البخاري سماها سورة ويل لكل همزة لمزة، وهذا تسمية للسورة بأحد أو بأول آياتها. وقد ذكر الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، وهذا الكتاب جيد، يعتبر كتاب تفسير لكنه على غير طريقة المفسرين، لأنه أخذ الكلمات بحسب حروف الهجاء وقسمها ونوعها، ومؤلفه لغوي بارع صاحب كتاب القاموس. فذكر الفيروزابادي في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز أن من أسماء هذه السورة الحطمة، وذلك لورود اسم الحطمة فيها كما هو معروف. هذه السورة مكية باتفاق العلماء، وأما سبب نزولها فقد ذكر جماعة المفسرين والمؤلفين في أسباب النزول وغيرهم أنها نزلت في جماعة من كفار مكة من أكابرهم وعظمائهم الذين كانوا ينالون من المسلمين ويهمزونهم ويلمزونهم ويسبونهم ويعيبونهم وينسبون إليهم الأباطيل والأكاذيب والأغلوطات والأحدوثات التي يحاولون بها تشويه صورتهم عند الناس. ومن من ورد أن السورة نزلت فيه الوليد ابن المغيرة، الأخنس ابن شريح، أمية ابن خلف، أبي ابن خلف، جميل ابن معمر الجمحي، وهذا أسلم فيما بعد وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، العاص ابن وائل السهمي، الأسود ابن عبد يهود وغيره. وكل أحد من المفسرين قد يذكر واحدا من هؤلاء، بل من المفسرين من قال إنها لم تنزل في أحد بعينه، ولهذا جاء في أولها ويل لكل، وكل من ألفاظ العموم، فتشمل كل من صدق عليه أنه هماز لماز. والملاحظ أن هذه السورة لم يذكر فيها ولا في غيرها أسماء من نزلت فيها، بل حتى أبو جهل لم يذكر الله سبحانه وتعالى الآيات التي نزلت فيها. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لم يذكر الله تعالى اسمه في الآيات التي نزلت فيه. وعدم ورود أسماء هؤلاء الكفار فيه عبرة ودرس للمؤمنين. ليش؟ فيه فوائد عظيمة لو تفكرت وتأملت. الفائدة الأولى أن المقصود الفعل وليس الشخص، فالأشخاص يذهبون ويجيئون وينسون، لكن المقصود الأفعال الطيبة التي يراد من الناس أن يمتثلوها، والأفعال السيئة التي يراد من الناس أن يجتنبوها. هذا أولا. ثانيا أن عدم ذكر اسم الشخص يكون سببا في توبته، لأنك لما تحاصر شخصا معينا باسم ووصف وصفة معينة أو تصنيفا، ربما يعز عليه التراجع ويريد أن يحافظ على هذا الشيء الذي نسب إليه، فتأخذه العزة بالإثم. بينما إذا ذكر الوصف وترك الشخص، ربما كان الشخص تائبا. ولهذا قلنا الآن في من نزلت فيهم هذه السورة، منهم من أسلم وحسن إسلامه، مثل من؟ مثل جميل بن معمر هذا. فإن عدم ذكر أسمائهم يعينهم على الرجوع، ولهذا يقولون في الأمثال للعدو الهارب ابني جسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني جسورا، وقد علمه هذا رب، إنه ليس المقصود أن تحاصر الناس بالذنب، أو أن يظل الناس على ما هم عليه من ذنب أو انحراف أو معصية أو فجور أو كفر أو علمنة أو ما شاء الله، ليس المقصود أن يظلوا على ما هم عليه. المؤمن المشفق حريص على أن ينهضوا من عثرتهم وعلى أن يستقيموا، ولذلك هو لا يحرص على النكاية فيهم بقدر ما يحرص على الهداية. فعدم ذكر أسمائهم يعينهم على أنهم ينسون الماضي وينسون التاريخ السابق ويسلكون سواء السبيل. وهذا درس كبير وعظيم للداعية. بعض الناس مثلا إذا بلغه أن فلانا عنده قول سيء ورجع عنه، قال لا يقبل منه ذلك حتى يعلن أنه كان يقول بذلك القول السيء وأنه رجع عنه. هل ورد في القرآن أو الحديث أو السنة ما يدل على هذا؟ ما يلزم. إذا إنسان سلك الطريق المستقيم وبدأ يقول الكلام الطيب، ربما لا يجد شجاعة، ربما لا يرى من المصلحة، ربما يكون تدرج في طريق الهداية شيئا فشيئا حتى وصل إلى هذا الباب. ولذلك فإن من علامات التوفيق لطالب العلم وللداعية أنه يفرح ببوادر الخير التي تحصل من الناس ولو لم تكن كاملة، فهو يقول وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. فهذا الإنسان الذي مشى إلى طريق الخير خطوة تفرح بها، لأنك تقول لعل هذه الخطوة إن شاء الله تمهد لما بعدها. أيضا من الفوائد في عدم ذكر أسماء من نزلت فيهم الآيات عدم إحداث الضرر والأذى عند عوائلهم وأولادهم وأحفادهم وأقاربهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي جهل لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وقد يكون في هؤلاء الأقارب من هو مؤمن ومن هو تقي ومن هو عابد ومن هو صالح، لكن يكون في ذكر فلان وفلان نوع من الضيق له، وقد يحدث له أثرا نفسيا وضررا، وهذا أمر مشاهد، الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن كل من حوله وعن علاقاته وعن قراباته. ولهذا وردت السيرة أن عبد الله بن أبي بن سلول، أن عبد الله ابن عبد الله لما بلغه في غزوة المريسية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقتل أباه، قال: يا رسول الله، والله لقد علمت الأنصار أنه ليس أحد من الأنصار أكثر برا بأبيه مني، وإني أخشى إن قتله أحد غيري ألا تطيع لنفسي أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأكون قتلت مسلما بكامل، فإن كان ولابد فدعني أقتله بنفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما دام فينا. فتلاحظ هنا أن عدم ذكر أسماء من نزلت فيهم أو كانوا سببا في نزول السور، أن عدم ذكر أسمائهم في محافظة على نفسيات ومعنويات عوائلهم وأقاربهم وأسرهم ومن له بهم علاقة. طيب، وسواء كانت الآية نزلت في هؤلاء أو في غيرهم، فإن مما هو معروف عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة باللفظ العام لكل همزة الهمزة وليس بكونها نزلت في فلان أو فلان. طيب، قوله سبحانه وتعالى ويل، هذه كلمة تكررت في القرآن الكريم، ولا بأس أن نسمع منكم على سبيل العجلة أيضا حتى نكسب الوقت أسماء يعني من نزلت فيهم، وسوف أذكر لكم العنوان وأنتم أعطوني المثال. مثلا ويل وردت في القرآن الكريم في شأن اليهود، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ولا عندك الكتاب هذا؟ عندك، نعطيك الآخر. طيب، ورد الويل أيضا في من يصحب الأشرار فيصدونه عن سبيل الله. ها، طيب، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أيضا وردت ويل للظالمين الذين يظلمون الناس، فويل للمطففين. طيب، هذا صحيح، هذا رابعة طبعا للمطففين، ويل للمطففين هذه رابعة، وهم الذين إذا اكتالوا على الناس يسفون وإذا كالوهم وزنهم يخسرون. الخامسة الظالمين، الويل للظالمين في أي صورة أو الآية الأقل، هذه تحتاج إلى حافظ. لا، هذه غير، هذه خامسة أيضا الأفاك الأثيم وهو الكذاب المفتري، ويل لكل أفاك أثيم، هذه خامسة. طيب، السادسة المكذبين، نعم، ويل يومئذ للمكذبين في أي سورة هذه؟ في المرسلات، في المرسلات. طيب، القاسية قلوبهم، ها، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في أي سورة هذه؟ في الزمر. عندنا ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، هذه في سورة الزخر، هذه السابعة. الثامنة العيابين الغيابين الذين يعيبون الناس ويغتابونهم، هذه واضحة، هذه ويل لكل همزة لمزة، صحيح. طيب، التاسعة الذين يغفلون عن صلاتهم ويقصرون في أدائها، جيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تقريبا هذه يعني عشرة مواضع وقد تزيد مما ذكر الله تعالى فيها الويل. وتلاحظ في هذه المواضع أن الويل هو نوع من يعني نوع من العبارات التي تدل على التهديد، التي تدل على الوعيد، التي تدل على الزجر، إلى غير ذلك من الألوان والأنواع. وبكل حال فإن الغالب، ولا أقول كل، على هذه المواضع أنها تتكلم عن أولئك الذين يؤذون عباد الله. تلاحظ هذا مثلا في الأفاك الأثيم، تلاحظ هذا مثلا في المطففين، تلاحظ هذا مثلا في الهمزة اللمزة، تلاحظ هذا في الظالمين، وكأنهم إذا آذوا الناس وظلموهم جاءهم هذا الوعيد. وكلمة ويل قد تكون دعاء على الإنسان وقد تكون خبرا، وأيما كانت فهي بيان عن سوء حال هذا الإنسان الذي جاءه الوعيد كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكأن أصل الكلمة والله أعلم أن الإنسان لما ينزل به نازلة أو مصيبة يقول وي، كلمة وي هذه منفردة غالبا، ثم يقول لي وي لي، وهذه كلمة توجع وكلمة تحزن وكلمة تخوف وكلمة قلق. فالإنسان إذا أصابه شيء قال وي، ثم يقول لي يعني له، فمن كثرة استعمالها صارت ويل، بدل ما يقول ويلي صارت ويل ويل، ثم صارت ويل له ويل لهذا، أو الويل، ولكم الويل مما تصفون قد تأتي أيضا بمعرفة بأل. ولذلك يقولون إن هناك فرقا بين ويح وبين ويل، يا ويحهم أو يا ويلا، بينهما فرق. ما هو الفرق فيها؟ جميل، يعني كلمة ويح فيها نوع من الرحمة، نوع من الترحم، بينما ويل فيها نوع من الوعيد والتهديد. وبعضهم يقولون أيضا لها كلمة ثالثة مرادفة لها، وهي كلمة ويس، وويس تقال للاستصغار أو للاحتقار. طيب، إذا هذا الويل. وبعض المفسرين جرى عندهم أن ويل واد في جهنم، وهذا لا يثبت فيه شيء، وإن كان لا يمنع أن يكون هذا من الويل، أن يكون المتوعد بها من أهل النار، لكن لم يرد في خصوص أن يكون الويل واد في جهنم شيء صحيح يعول عليه. ولكن الأمر أعظم من ذلك، أعظم من مجرد الوادي، فهذا الوادي في جهنم هو شيء من الويل. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، إشارة إلى عموم اللفظ لا خصوص السبب، وأن من نزلت في هذه الآيات ليس فردا واحدا وإنما أفراد كثيرون. طيب، هنا قد يكون النص نزل في شأن كفار كما ذكرنا أسماء، لكن هنا السؤال، طيب المؤمن يستفيد من هذا التوعد أو ما يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ أيوة، ممتاز، يستفيد أن هذه الصفة التي عير الله تعالى بها وذم بها قوما من الكافرين أنها صفة رديئة على المؤمن أن يتقيها، وهذا ما أمر مهم، يعني في كثير من مواضع القرآن الكريم قد تكون الآيات نزلت في قوم كافرين، فإذا قرأها الإنسان قال الحمد لله أنا مسلم وصلي هذا لا يعنيني، فنقول لا، وإن كان النص لا ينطبق عليك بكليته، لكن الشيء المذموم من القول أو الفعل فإنه مذموم في حقك وفي حق غيرك. ولهذا حذيفة رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال له قال هذا في شأن اليهود، قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لهم الحلو لهم المر ولكم الحلو، والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. فالمقصود إذن أن المؤمن إذا قرأ الآيات وإن كانت في شأن قوم كافرين إلا أنه يحرص أن لا يتلبس بشيء من الخصال والأعمال التي ذمهم الله تبارك وتعالى بها. همزة لمزة، هذا طبعا من الهمز همزة ومن اللمز لمزة، وهذا على وزن فعلة كما يقول النحويون وأهل اللغة، على وزن فعلة، والمقصود الهماز اللماز، يعني كثير الهمز وكثير اللمز، لكن بناء الكلمة بهذه الطريقة، هذا فلان همزة فلان لمزة، ولها نظائر، مثل نقول فلان ضحك، ايش معنى ضحك؟ كثير الضحك. فلان لعنة يعني كثير اللعن، هذا دليل على أن هذه الصفات كأنها تلبست هذا الإنسان وصارت جزءا من شخصيته، بل هي أبرز معالم شخصيته. فلو قلنا لك أعطنا فلان أبرز صفة له، الصفة المميزة العلامة الفارقة له، قد فلان همزة، يعني ما يخلو مجلس أو مناسبة تأتي لا يفوت أي فرصة تأتي إلا لازم يهمس أو يلمس، وهكذا إن كان ضحاكا أو إن كان يعني مبالغا في الضحك أو إن كان لعانا أو ما أشبه ذلك من الصفات، فهي عادة قد أدمنها وضري بها واستولت عليه وصارت هي الغالب من فعله. ولهذا الله تعالى في مواضع أخرى وصفه بصفة أخرى، ولا تطع كل هماز، ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله هماز مشاء بنميم. فالهماز هو كثير الهمز وهو الهمزة، لكن الهمزة أبلغ من هماز. طيب، ما هو الفرق بين الهمز واللمز؟ عندنا الآن كلمتان همزة ولمزة، نريد أن نعرف الفرق بينهما. أولا، من أهل اللغة كابن قتيبة وغيره من قال إنه لا فرق بينهما، والهمزة واللمزة كلمتان بمعنى واحد وكأنهما من باب المزاوجة أو المشاكلة، مثل كلمات معروفة في اللغة كثيرة، فقالوا إن الهمزة واللمزة كلمتان بمعنى واحد، وهو العياب الطعان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحك، وإذا انصرفت عنه سبك وعيرك، كما قال القائل: إذا لقيتك عن كره تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. فهذا هو القول الأول، وهو قول ابن قتيبة، وهو أيضا قول الزجاج من أئمة اللغة. قالوا الهمزة واللمزة كلاهما بمعنى واحد، الذي يعيب الناس، قد يعيبهم في وجوههم، وقد يعيبهم إذا انصرفوا عنه، وقد يعيبهم بظاهر من القول، وقد يعيبهم بحركة إلى غير ذلك من ألوان الهمز أو اللمز أو العيب. فهذا الإنسان من شأنه وطبعه أنه يعيب الناس، لا يحب أن يذكر أحد عنده بخير، فمن طبعه العيب والتحقير. وهذا المعنى سهل واضح ومباشر، يعني لا يحتاج إلى أن يتكلف الإنسان الفرق بين همزة ولمزة. ولذلك بدأت به، وهو معنى جيد ومناسب، لأن المعاني في القرآن الكريم ليس المقصود فيها الانشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ ولفظ عن حقيقة المعنى المراد، ولكن لا مانع أن نمر على بعض الأقوال التي تفرق بين الهمزة واللمزة، وهي أقوال كثيرة أوصلها ابن الجوزي في زاد المسير إلى 7، وهكذا غيره من أهل العلم ربما زادوا على ذلك. ونريد أن نشير إلى معنى واحد منها لطيف وواضح. قالوا إن الهمز في اللغة أصله هو الكسر، تقول همزت مثلا الخشبة، إذا وضعتها على رقبتك ثم كسرتها، فالهمز هو الكسر، الهمز. وفي كلمة أخرى قريبة من الهمز، لو قلبنا الزاي سينا تصبح ماذا؟ الهمس. والهمس ما هو؟ هو الكلام الهادي اللطيف الخفيف الذي لا يكاد يسمع. طيب هل بين الهمز والهمس تقارب؟ بينهما تقارب في المخرج، وغالبا التقارب في المخرج يربط بينهما في المعنى. ولهذا نقول إن الهمس وهو الصوت الخفي قريب من الهمز، ولذلك ربما يكون المقصود بالهمز تنقص الناس وازدراءهم واحتقارهم من خلال حركات الجوارح التي ربما لا يكاد الناس يتفطنون لها. يغمز بطرف عينه مثلا، أو بشفقيه، أو بوجهه، أو بحركة يده، أو بما أشبه ذلك من الأساليب والطرائق الخفية التي ربما لا يتفطن لها الناس. ولهذا كان من معاني الهمز أن يكون ازدراء الناس بجوارحه، مثل من يغمز بعينه، إذا ذكر عنده شخص غمز بعينه أو أخرج لسانه أو حرك شدقه، دليل على ازدراء هذا الشخص وعلى مقته له وعلى أنه انزعج من ذكره، فيعبر بلسانه، يعبر بحركة شفتيه، يعبر بعينه، يعبر بتقاسيم وجهه، يعبر بيده، بأي عبارة أو حركة تدل على احتقاره لهذا الإنسان، وربما لا يتفطن لذلك من كان غافلا. فهذا هو الهمز. وقد يدخل في الهمز من يحاكي الناس في حركاتهم أو في أصواتهم وأقوالهم وأفعالهم من أجل أن يضحك الآخرين على سبيل التعيير وعلى سبيل الإزدراء له. أما لو أن الإنسان قلد صوت الآخر على سبيل أنه معجب مثلا بصوته، أو استحسنه، أو يعني تميز هذا الصوت، فهل في ذلك من بأس؟ ليس في بأس، لأن يعني بعض الصحابة ورد أنهم حاكوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة إنا فتحنا لك فتحا مبين. والعبرة هنا بالفعل، بدافع الفعل. فإذا إنسان قلد صوت قارئ أو متحدث أو محاضر أو خطيب أو شخص ما، ليس على سبيل الاستراء، وإنما لأنه معجب بصوته، أو مثلا عنده قدرة، بعض الناس لديه قدرة على تقليد الأصوات ولم يستخدمها في شر، هذا نقول هذا القدر لا بأس به، مع أنه لا يحسن أن يكون غالبا على الإنسان حتى يعرف به، لأن الإنسان إذا عرف بشيء سيطر على هذا الشيء. حتى أني أعرف شابا مثل في بعض المشاهد والتمثيليات دورا فكاهيا، فصار الطلاب من حوله دائما يلقبونه بهذا الدور ويعيرونه به، واستمر هذا الأمر حتى أثر على شخصيته وطبع شخصيته بطابع ربما لم يكن موجودا عنده في الأصل، ولكنه تقمصه من خلال هذا الدور الذي أدى. فلا شك أن المبالغة في ذلك والزيادة ليست مطلوبة، لكن نفرق بين التقليد الذي يراد منه استصغار واحتقار من يقلده، وبين ما ليس كذلك. طيب، ولهذا نقول في الهمز إن الغالب أنه نوع من تناول الآخرين وازدرائهم واحتقارهم، ولكن يطبخهم كما يقولون على نار هادئة، ويغتالهم ولكن بقفازات من حرير، وهذا شر لأن الواضح أحيانا ربما يرفضه الناس، لكن الذي بالهمز واللمز الخفي ربما يؤثر على الآخرين دون أن يشعروا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزات الشياطين، لأن وسواس الشيطان خفي لطيف ربما لا يتفطن له كل أحد، هذا الهمز. أما اللمز فإن الغالب أنه يكون باللسان، يكون بالوقيعة للشخص أن يقول فلان فيه كذا وفي كذا، سواء كان ذلك غيبة يعني يغتابه في ظهره أو كان ذلك في وجهه، فإنه يصلح أن يسمى لمزا، وذلك كالعيب والشتم، وهذا هو قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيره. طيب، الكلام في الناس فيه درجات، منه ما لا يدخل في الوعيد كما ذكرنا، مثل أن يتكلم في الناس بحق واعتدال ويكون أهلا لذلك ويكون الناس بحاجة إليه، فهذه ثلاثة شروط: أن يتكلم في الآخرين بما يستحقون من تقويم أو نقد، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك باعتدال، فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يظلمهم ولا يحط من أقدارهم. فلو قلت عن شخص ضعيف مثلا إنه كذاب، تكون ظلمته أو لم تظلم، تكون ظلمته. الشرط الثاني أن يكون هو أهلا لذلك، فلا يهجم على الكلام في الناس من لم يتأهل، ممن هو بحاجة إلى التأهيل، ولا يجرح أو يعدل في الناس من هو بحاجة إلى من يعدله، لأنه غير معروف ولا مشهور. ولذلك العلماء علماء الجرح والتعديل صنفوا في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، يعني ليس كل أحد يقبل منه قوله، لابد أن يكون الجارح أو المعدل إماما مشهورا معروفا بالإمامة والحفظ والعلم ومعرفة الرجال والعدل إلى غير ذلك. الشرط الثالث أن يكون ثمة حاجة إلى ذلك، كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، ولهذا وجد علم الجرح والتعديل، وكالحاجة أحيانا إلى بيان أحوال بعض الناس ممن قد يلتبس عليه الأمر، فتكون الأمة بحاجة إلى أن يقال، إذا احتاج الأمر أن يقال فلان كذا قيل، مع أن الذي عليه عامة أهل العلم وأهل السنة أنه إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص كان هذا هو المتعين، وأما إذا احتيج إلى أن يذكر شخص بعينه فلا بأس بذلك. وقد ابتلي وامتحن كثير من الناس اليوم بالتلذذ بالتمضمض في أعراض الناس من العلماء، من المصلحين، من العامة، من رجال الإعلام، من غيرهم، بحق وبباطل، ولا شك أن الجراء على ذلك يخشى أن تصل بصاحبها إلى الوقوع فيما حذر الله تبارك وتعالى منه. إذن الأول ما لا يدخل في الوعيد وهو ما ذكرناه بشروط ثلاثة. الثاني منه المكروه، وهو ما يداخله ما قد يكون فيه نوع من الحاجة، لكن يكون فيه نوع من الاسترسال ونوع من الاستطراد ونوع من الحظوظ النفسية، فهذا قد يفضي إلى درجة إلى الكراهة. ومنه المحرم، وهو ما يكون من غير المتأهل وما يكون فيه ظلم وعدوان، أو ما يكون على سبيل يعني البغي على الناس، وهذا قل من يسلم منه كما حكى الله تعالى في كتابه وأشار إليه أهل العلم أنه قل حتى من أهل الخير من يسلم من البغي. الرابع ما يخشى على صاحبه من الكفر، وهو ما يكون فيه همز ولمز بأمور الشريعة والدين، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبكل حال فلا شك أن الاشتغال بالناس في الأصل هو مذمة، ولو أن إنسانا صرف عمره كله للعن فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن خلف وأمثاله من أهل الكفر، هل يكون رشيدا مصيبا في ذلك؟ كلا. ولو مات ما تناول أحدا منهم إلا أن يقرأ القرآن ما ضره ذلك، إلا أن يكون إلى ذلك حاجة. ولهذا ذكرنا قصة عمر بن عبد العزيز لما أرسل إلى الخوارج رجاء بن حيوة ليناظرهم، فقالوا: لماذا لم يتبرأ عمر بن عبد العزيز من قرابته من بني أمية الذين ظلموا وسفكوا الدم الحرام وأكلوا المال بالباطل؟ فقال لهم رجاء: أسألكم بالله ما تقولون في هامان؟ قالوا: كافر ضال باغض. قال: كم مرة تلعنونه في اليوم؟ قال: والله لعلنا لم نلعنه طيلة عمرنا. قال: طيب ما دام أنتم لم تلعنوه وقد حكى الله وحكم عليه في كتابه، فلماذا تطالبون عمر بن عبد العزيز أن يلعن أجداده وأباءه وأعمامه وقرابته؟ قال: تسكت. فسئل: لماذا لم تذكر فرعون؟ قال: لأني خشيت أن لو سألتهم عن فرعون يمكن يكونون يلعنونه، فرعون مشهور ورأس في ضلاله. فيغلبون بالحجة. يمكن يقول قائل والله نحن نلعن فرعون، فأتيتهم بهامان، لأن هامان مختفي نوعا ما وربما يعني قل من الناس من يلعنه. طيب، ويل لكل همزة لمزة. شوف الآن الآية يعني يفترض أنها ولدت عندك نوع من النفور من الهمز واللمز والوقوع في أعراض الناس، أولا لأنها توحدت بالويل، ثم إنها وصفت الإنسان الهماز اللماز بهذا الوصف المستكره الهمزة اللمزة، ثم جاء وصف آخر الذي جمع مالا وعدده، وطبعا القراءة قراءة عاصم وغيره الذي جمع بالتخفيف، لكن قرأها حمزة والكسائي وابن عامر بالتشديد، وعليه تكون الذي جمع بتشديد الميم، الذي جمع مالا وعدده، جمع معروف، جمع فيها معنى آخر يعني غير جمع، أقوى من جمع، وهي تدل على الجهد الذي بذله هذا الإنسان في تجميع المال، فهو مثلا أخذ وقتا طويلا في تجميع المال وجمعه من حرام ومن حلال، ويعني بذل فيه من الأسباب والأساليب، وقال إنما أوتيته على علم عندي، فحصل يعني عليه بعد جهود كبيرة، ولهذا جاء في القراءة الأخرى وهي قراءة سبعية جمع مالا وعدده. طيب، وقوله مالا، جمع مالا، هنا ما قال جمع المال وإنما قال جمع مالا، هذا نكرة، وكأن هذا يوحي بقضية أن المال هنا ليس له أهمية، لم يقل إن المال كثير ولا قليل ولا شيء، وإنما قال مالا، وفي ذلك ربما والله تعالى أعلم إشارات، منها أن المال بحد ذاته لا ينفع الإنسان، وإنما الذي ينفعه عمله الصالح، وفيها أيضا إشارة إلى أن المال ليس هي مذمة جمع المال بحد ذاته، وإنما المذمة فيما وراء ذلك من سوء الاستخدام. وأما قوله سبحانه وعدده، جمع مالا وعدده، فهنا تحتمل أكثر من معنى وعدده. المعنى الأول وعدده يعني أنه جعله عدة، بمعنى أنه أعده، كأنه يقول هذا المال ادخرته لنوائب الدهر ونوازل الدهر وصروف الزمان، ونسي أن هذا المال قد يخذله أحوج ما يكون إليه. إذن هنا معنى عدده أي أعده، أعده للنوائب والنوازل. المعنى الثاني وهو المباشر، أن معنى عدده يعني أحصاه، أحصاه، لكن عدده يعني مرة بعد مرة، وكأنك وأنت تسمع الآية أو تقرأها سبحان الله تتخيل إنسانا تاجرا عنده أموال ضخمة، كل يوم يذهب لينظر في الرصيد، الرصيد زاد، الرصيد نقص، هنا تلاحظ قوله عدده، يعني كل يوم يعده، كل يوم يتفقده، وهذا ينبي عن نوع من يعني الحرص الشديد والنهم الشديد، وكأن مؤشر القلب يرتفع وينخفض ويزيد وينقص بحسب كثرة الرصيد أو قلته. وهنا تلاحظ أن الله تعالى كأنه يسجل عليهم نوعا من التناقض في الوقت ذاته. ففرق بين إنسان عدد المال، يعني هذا الإنسان الذي اتخذ المال عدة، يقول إن مرضت مثلا كان عندي مال للعلاج، طيب ألا يمكن أن يكون المال نفسه هو سبب المرض لأنه عدده، عدده، يعني كثير من الناس يصاب مثلا بجلطة بسبب خسارة فادحة ألمت به، أو يصاب بمصيبة، أو يصاب بنازلة، بل على العكس من الناس من قد يصاب بسبب ربح شديد، يعني واحد كسب مثلا 100 مليون دفعة واحدة، فيعني من جراء ذلك وهد وحمل إلى المستشفى ومات. تلاحظ هنا أن المال يعني الذي تعدده بمعنى تعده، حسابك لهذا المال وتعداد هذا المال وإحصاء هذا المال مرة بعد أخرى ولحظة بعد أخرى قد تكون هي من أسباب أن يكون هذا المال نقيض ما تريده منه وتدخره له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني بعض الناس غني ولكنه كريم لا يحسب للأموال ذهبت أو جاءت ارتفعت أو انخفضت، وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد هذا عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين الذين كان المال في أيديهم وليس في قلوبهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، ولعله من الملفت للنظر أن العشر المبشرين بالجنة أكثرهم كانوا أثرياء في الدنيا كعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وغيرهم، فكان عندهم أموال
أموال
طائلة هائلة ضخمة، ومع ذلك هم من أهل الجنة بل من السابقين إليها. فالمال بحد ذاته عنصر محايد، إذا أحسن استخدامه يمكن أن يستخدم في الخير فيكون جسرا إلى الجنة، ويمكن أن يستخدم في الشر فيكون مهوا إلى النار. المعنى الثالث في قوله عدده أي نوعه، يعني عنده أنواع وألوان من الأموال متعددة، عنده أرصدة بالدولار، وعنده أرصدة بالريال، وعنده سبائك ذهب وفضة، وعنده عقار، وعنده غنم وإبل وبقر ومزارع وأشياء، يعني عدد هذه الأموال. وكل هذا يسميه العرب مالا، فالعرب تسمي الذهب مالا والفضة مالا والإبل والبقر والشاء والغنم مالا، وتسمي العقار مالا، فكل هذا يسمى مالا. فهذا التعدد والتنوع عند الإنسان أيضا هو إشارة إلى ذلك بقوله وعدده. طيب، إذن في الآية الكريمة إشارة إلى أن العيب ليس في جمع المال ولا في تنوع المال، ولكن العيب أن يكون هذا المال والغنى سببا في الترفع على عباد الله وتحقير الآخرين وازدرائهم. ولهذا بدأ الله تعالى في السورة بذكر الهمزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، لئلا يقول قائل والله هل في الآية عيب أو نقص للتجار والأثرياء. نقول لا، العيب في الآية للهمزة اللمزة الذي كان غناه سببا في احتقاره وازدرائه لعباد الله. ولهذا نقول كل ما كان سببا في احتقار وازدراء الناس فهو إيش؟ فهو معيب، حتى لو كان ذلك بعبادة أو بعلم أو بجاه أو بنسب أو بحسب أو بجمال. كل خصلة تكون عندك سببا في ازدراء الناس واحتقارهم فهذا معيب عندك، حتى لو أن الإنسان تفاخر على الناس بما يزعمه من تدينه أو من عبادته أو من علمه وترقى على الناس وترفع عليهم وازدراهم لكان معيبا بذلك. وإلا فإن كسب المال ليس فيه عيب، دعيني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأحقرهم وأهونهم لديهم، وإن أمسى له نسب وخير ويهمله الندي وتزدريه عقيلته أو حليلته ويهمله الصغير، وإلى قوله قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور. فالغني كثيرا ما الغنى ما يكون سببا في فائدة الإنسان في الدنيا واحترام الناس له، ويكون سببا أيضا في رفعته في الآخرة ووصوله إلى أعلى الدرجات. ثم قال الله سبحانه يحسب أن ماله أخلده، أخلده يعني تركه خالدا، وهنا أتى بالفعل الماضي يحسب أن ماله أخلده، لم يقل يحسب أن ماله يخلده مثلا، وإنما قال يحسب أن ماله أخلده. فكأن الإتيان بالفعل الماضي هو على سبيل التهكم بهذا الإنسان اللي يحسب أن القضية هذه مفروغ منها، ما دام عنده مال خلاص ظن أن المال قد أخلده فعلا وأن الأمر قد فسم وقضي وانتهى، أن هذا الإنسان خالد، فيقال له رويدك هون عليك. كلا، طيب يحسب أن ماله أخلده. طيب كيف يحسب أن ماله أخلده وكل الناس يعرفون أنهم يموتون، المؤمن والكافر والغني والفقير، فكيف يحسب هذا الإنسان أن المال أعطاه الخلود؟ هذا له عدة احتمالات وكل احتمالات جيدة. الأول أنه يحسب أن المال أطال عمره، وكثير من الناس قد يظن أنه مثلا بالمال يتداوى من الأمراض ويأكل أطيب الطعام ويرتاح، فيظن أن المال يكون سببا في طول عمره، والواقع أنه بالخبرة والاطلاع يعرف أن المال لحد ذاته ليس سببا في طول العمر وقصره، فقد يموت الإنسان بسبب ماله وقد يطول عمره بإرادة الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نقول إنه بالحساب والإحصاء يتبين أن معدل أعمار الأفراد في الدول المتقدمة أطول منه في الدول النامية أو الدول المتخلفة، وهذا له أسباب، الخدمات الصحية مثلا، الاهتمام، العناية، الأشياء التي تقدم لهم تكون سببا في ارتفاع معدل عمر الفرد، وهذا من الأسباب الشرعية يعني ليس هذا شيئا خارقا أو خارجا عن القضاء والقدر، كل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره. فالبلاد مثلا التي تشيع فيها الأمراض، والبلاد التي لا يكون فيها مثلا الخدمات الصحية متفوقة وعناية، والبلاد التي يكون فيها كثير من حالات المصادرة والقهر والحرمان والأذى للناس، يكون الفرد فيها أقصر عمرا، ينحطم عمره بسبب هذه الأشياء التي يعانيها. إذن الاحتمال الأول أنه يحسب أن ماله قد أطال عمره. ونحن نجد أن الغنى من أكثر الأسباب مثلا في مرض الضغط، في مرض السكر، في مرض القلق، في التوتر إلى غير ذلك. الاحتمال الثاني أنه نسي الموت، يعني يحسب أن ماله أخلده، أنه نسي الموت بانهناكه في الدنيا وانشغاله بها. وهذا أمر وإن كان يعني الإنسان لو سألته ربما اعترف بلسانه، ولكن الواقع أن الأمر كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. فكلنا الآن نعرف الموت، لكن ما في واحد منا يتخيل أنه يموت. ولذلك يعني ما أستطيع أتخيل نفسي وأنا أصبحت مثل هذا الإنسان المريض أو المحتضر أو الميت الذي أراه أمامي. فيخيل إليه هناك طريق آخر، كذا خيال، وإن كنت أعرف أنه في النهاية سوف يكون هذا المصير. ولكن جعل الله تعالى الأمل عند الإنسان، وربما الإنسان قال يعني إن شاء الله. حتى أن الإنسان إذا رأى شخصا مثلا مسرعا في السيارة وصار له حادث، قال: أنا إن شاء الله يعني عندي قدرة وإتقان في قيادة السيارة، ولهذا لن أتعرض لهذه الحوادث وسأكون حاضرا بها. إذا رأى شخصا مريضا مثلا في مرض معين بسبب، قال: سوف أتجنب هذا السبب الذي مرض فلان من أجله. وهذا أمر تجد عند كثير من الناس، فكلما رأى أحدا أصيب بسبب قالت له نفسه: أنت سوف تتجنب هذا السبب الذي أصيب به، ولهذا لن تصاب كما أصيب. فهذا بسبب غفلة الناس. الاحتمال الثالث أن المعنى أن هذا الغني بانشغاله وانهماكه حاله كحال من يظن الخلود وإن كان هو مؤمن بأنه يموت. الاحتمال الرابع أنه يظن المال أخلده بالذكر، والذكر لا شك أنه كما قال: فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للإنسان عمر ثاني، فهو مثلا بنى المباني الفخمة وشيد وأسس وأثل، فلذلك هو يحسب أن هذا المال خلده ببقاء ذكره بعد الموت. ولا شك أن من الناس من قد يكون له نوع من الذكر ببعض المال إذا أحسن استخدامه. الخامس أن يكون المقصود ليس خلوده هو بالذات، لكن خلوده وخلود من وراه من الورثة والأسرة والقرابة والعائلة ونحوهم، فهو يظن أنه بنى لهم مجدا لا يزول بهذا المال. السادس أنه يحسب المال أخلده، أخلد طريقته، أخلد منهجه، كما قال الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. هم يعرفون أنهم يموتون، لكن يقولون: يرثنا قوم آخرون يكونون مثلنا على طريقتنا وعلى منهجنا. ولهذا نحن نعرف كتاب نهاية التاريخ. لمن هذا الكتاب؟ فوكويام، نهاية التاريخ، الذي يرى أن الحضارة الأمريكية وأن نظام الحكم الديمقراطي الليبرالي هو نهاية التاريخ، وأنه ليس هناك بعد ذلك تحول أبدا. فهنا تلاحظ قضية أنهم يحسبون أن المال أو أن السلطة أخلدتهم ليس بأفرادهم ولكن بمنهجهم وطريقتهم. طيب، وفي هذه الآية الكريمة يحسب أن ماله أخلده فيها تعريض لطيف وعظيم جدا، يؤكد ويلمح لك ويوصل إلى عقلك وإلى قلبك أن الخلود وأن المجد ليس بالمال. لهذا قال بعده: كلا، كما سوف يأتي الآن، وإنما سبب الخلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحة، الفضائل المعنوية، فضيلة العلم، فضيلة الخلق، فضيلة الإحسان إلى الناس، فضيلة التعبد، فضيلة التواضع، فضيلة المصالح الصحيحة. الفضائل المعنوية والعلوم والأخلاق هي المجد الباقي لصاحبه في الدنيا والآخرة، وحتى لو كان في ذلك مصالح الدنيا، فمصالح الدنيا لا يمكن فصلها عن مصالح الآخرة. فبذلك يضمن الإنسان شيئا من الخلود في الدنيا بالذكر الحسن كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وكذلك الخلود في الآخرة في الجنة. أما أولئك الذين ظنوا الخلود يكون بالمال أو بالأشياء المادية، فإن الله تعالى يرد عليهم ويقول لهم: كلا. وهذا زجر وإنكار لهذا الحسبان، يحسب أن ماله أخلده، كلا، يعني حسابه خطأ، حساباته خاطئة. ثم قال: لينبذن في الحطمة. الحطمة شديدة الحطم والتحطيم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاء الحطمة، كما في صحيح مسلم أن عائد بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمير بالكوفة وكان بطاشا ظلوما، فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يحطم رعيته حطما بقسوة وغلظة لا يبالي بكبير ولا صغير ولا ضعيف ولا غيره، فاحذر أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم. قال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائد بن عمرو: وهل كانت لهم نخالة؟ ما فيهم نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما النخالة في غيرهم وفي من بعدهم. وهذه من الأجوبة المفحمة المسكتة، يعني أنت وأمثالك النخالة، هذا المقصود. المعنى أن الحطمة هذا هو المراد بها، يعني شديدة الحطم، تحطم الإنسان، تحطم اللحمة والعظم والرأس والأعضاء، وتأتي على الإنسان كله. وقوله سبحانه: لينبذن، هذا من النبذ، وهو الرمي والإلقاء، كما تنبذ النواة أو كما تنبذ الحصاة، لكن هنا فيه إشعار بالإهمال لهذا الإنسان والنسيان له، فهو الذي يعني بقدر الدنيا عظمة وتفاخرا واعتزازا وثراء وجاها وتعاظما وتفاخرا، هذا يعني الآية الكريمة جعلت هذا الإنسان كما لو كان نواة تخرج من التمرة أو حصاة أو شيئا حقيرا مستكرها، ينبذ ويلقى ويهمل وينسى فلا يتفطن له أحد، وسوف يخمل ذكره بخلاف ما كان يظن أن ماله أخلد. ولهذا عبر بينبذن في الحطمة، فينسى ولا يذكر ولا يخلد ولا يبقى. ولهذا قال الله تعالى مثلا عن فرعون الذي يحسب أن ماله وسلطانه أخلد، قال الله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. لاحظ النبذ هنا، يعني بتحقير وازدراء وتهويل، فينسون ولا يذكر لهم تاريخ. والحطمة هي صفة لجهنم، وهي أحد أسماء النار. وتلاحظ أن الحطمة على وزن إيش؟ فعلة، على وزن كما جاء في السورة همزة، وعلى وزن لمزة. إذن هنا تلاحظ أن الجزاء من جنس العمل، فهذا الإنسان همزة لمزة، فالله تعالى توعده أن ينبذ وين؟ في الحطمة. هو كان يحطم الناس، يزدريهم، لا يرى لأحد قيمة ولا مكانة ولا فضل، يؤذيه أن يرتفع أحد أو يمدح أحد أو يفوز أحد أو يتفوق أحد أو يسبقه أحد، فيحطم الناس ويهمزهم ويلمزهم، فالله تعالى توعده بالحطمة التي تحطمه كما حطم هو غيره من الناس. طيب، إذن هذا الإنسان الذي نبذ الله تعالى وأصبح لقى، يعني شيء مهمل لا يلتفت إليه، نسي، كان همزة لمزة، فنبذه الله تعالى في الحطمة. ولهذا ناسب أن يقول: وما أدراك ما الحطمة، يعني نحن الآن أمام همزة لمزة، الاسم ضخم، لكن انتهى الأمر على أن ينبذ كما تنبذ النواة. فجاء الله تعالى بذكر الحطمة التي سوف يعاقب ويعذب بها، فالإنسان يتساءل: ما هي الحطمة؟ ولهذا قال الله تعالى هنا: وما أدراك ما الحطمة، يعني هذا سؤال تضخيم، كما في قوله تعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وكما في قوله سبحانه: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، وكما في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. فهذه الكلمة، هذا السؤال يأتي غالبا للتضخيم،
والتعظيم. ولاحظ هنا المقابلة بين الهمزة اللمزة المنبوذ وبين الحطمة الضخمة الهائلة التي وصفها الله تعالى بالحطمة، ثم قال وما أدراك ما الحطمة، ثم عرفها بقوله نار الله الموقدة. طيب، في الآية الكريمة إشارة إلى خيبة أمل هذا الإنسان في الخلود، يحسب أن ما له أخلده. لماذا؟ لأن الآية قالت له كلا لينبذن. متى ينبذ؟ في الحطمة، في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة، يعني بعد ماذا؟ بعد الموت. إذن هو سوف يموت ولا يخلد، ويأتينا فردة، فآماله وطموحاته بالخلود والبقاء تبخرت وذهبت أدراج الرياح، فلا أهل ولا مال، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. والحطمة ليست معروفة في لغة العرب، ولعل هذا من أسباب وأسرار السؤال عنها، كالقارعة والحاقة وغيرها. فالله تعالى يذكر هذه الأسماء التي هي أسماء عربية لكنها أسماء إسلامية لم يعرفها العرب من قبل. فلما قال الحطمة قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فالحطمة هي النار، أو أحد درجات النار ودركاتها وطبقاتها، أو باب من أبوابها. والأقرب الأول أن الحطمة هي النار، ولذلك قال بعد ذلك نار الله الموقدة، فنسبها الله تعالى إليه. ليس هذه نار مثلا شيخ من شيوخ العرب أو قبيلة من قبائلهم يوقدها مثلا تفاخرا أو تعاظما أو تهديدا ويستدفئ بها ويتناول وهو قاعد أعراض الناس ويصب هذا ويشتم ذاك ويزدري خلق الله وعباده، لا، ولا هي كنار الدنيا التي توقد ثم تنطفئ طال الزمن أم قصر، وإنما هي نار الله الموقدة. وهذا الوصف بقوله الموقدة وصف يصح أن يطلق عليها أبدا، فكل وقت يمكن أن تقول عن النار إنها موقدة، ولذلك النار كانت موقدة والآن النار موقدة ويوم القيامة النار موقدة، ولذلك نقول إن الجنة والنار مخلوقتان كما في قول الإمام الطحاوي، مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ولذلك قد يأخذ البعض من الآية قضية خلود النار وأبدية النار، وهذا سؤال بحثه أهل العلم، هل النار باقية أبدا سرمدا لا تزول أبدا الآبدين، أم لها حد تنتهي إليه؟ وهذه المسألة بحثها أهل العلم، بحثها ابن القيم في غير ما واحد من كتبه، وبحثها ابن تيمية رحمه الله والصنعاني ومحمد رشيد رضا والألباني ومنهم من صنف فيها كتبا خاصة، وأجلب بعض الطلاب وبعض الناس في الكلام عنها والخلاف حولها والجدل، بل أقيمت مناظرات ومفاخرات ومساجلات، بل عقدت مجالس للمباهلة والملاعنة على هذه المسألة، والأمر لا يتحمل هذا، لأن القضية من حيث خلق النار ووجودها وإعدادها للكافرين هذه مسلمة، وكذلك خروج عصاة الموحدين من النار فهذا محل اتفاق عند أهل الإسلام وأهل السنة، أن الموحدين الذين يعذبون بها يكون لهم على ذلك أجل يخرجون فيه من النار، ثم تطبق على الكفار، فهل تبقى كذلك أبدا الآبدين أو تنتهي وتفنى؟ هذه المسألة في تقديري أنها مسألة يسيرة، هي مسألة علمية يمكن بحثها والنظر فيها، وقد أطال فيها النفس رشيد رضا ومن ذكرنا من أهل العلم، وترى أن الأدلة في ذلك متقاربة، وأن الأمر لا يستدعي يعني الشدة والتقريع والاختلاف والتطاحن حولها، بل الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا النار لنتقيها ونتجنبها، وذكر الجنة لنسعى إليها سعي المجهود الحثيث. وأما أن يكون هذه الأشياء سببا في إدارة الصراعات والمعارك وإقامة الحروب والتباغض والتباعد في مسائل وقضايا تحتمل الأخذ والرد والبحث والنظر والاجتهاد، فهذا الأمر مما لا يحسن. التي تطلع على الأفئدة، الأفئدة هي القلوب، والمقصود أن النار تصل، معنى تطلع يعني تصل إلى قلوبهم، يعني هذا القلب الرقيق الذي يعني يتألم لأقل شيء، فإن النار تصل إليه بحرها وسمومها وجمرها ووقيدها، فتؤلم هذه القلوب أشد الإيلام، وذلك لأن هذه القلوب هي محل الكفر وهي محل الكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. فالقلوب هي منطلق هذه المعاني الرديئة من الشر والفساد والعدوان والتسلط والبغي على العباد، ومن آثار ذلك الهمز واللمز وازدراء الناس وبطر الحق كما في أول السورة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فالوصيد هو الباب، والنار لها أبواب. كم هي؟ نعم، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء، فالنار لها أبواب، كما أن الجنة أيضا لها أبواب. كم أبوابها؟ 8. يدخل من أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. طيب، إذن الأبواب مغلقة موصدة، وقراءة عاصم وجماعة مؤصدة بالهمز مؤصدة، والجمهور يقرؤونها بالواو، إنها عليهم موصدة، ويعني المعنى واحد على كل حال، وهذا دليل على أنهم يدخلون النار كما ورد في مواضع كثيرة القرآن، ويخرجون منها أيضا، ويخرج الله تعالى من النار كما ثبت في حديث الجهنميين وغيره، من يأذن الله تعالى بخروجهم منها من أهل الإسلام. ولكن بالنسبة للكافرين الذين هم أهل النار، فإن وجود الأبواب يزيد في تعذيبهم، لأنه كلما رأى الباب يعني هم بالخروج وتمناه وتطلع إليه وتشبه وتمثل هذا بحال السجين الذي كلما سمع قعقعة الباب عاودته الأمان، إنه ربما يكون هذا إذانا بفرجه وإذانا بخروجه. فهؤلاء في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب ويتطلعون إلى خروجهم منها، لكن هيهات، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه قراءة الجمهور، وقرئ عند حمزة والكسائي وغيرهم في عمود برم العين ورم الميم أيضا، والمعنى واحد، والعمد والعمود كلاهما جمع، وقد يكون جمعا لعمود. وقوله في عمد ممددة، لاحظ هنا أن ممددة صفة لعمد، ما هي صفة للحطمة، هذا يغلط فيه الكثيرون فيظن أن النار ممددة في أعمدة، لا، الممددة هذه هي العمد أو العمد، قد تكون هذه العمد من نار، وقد تكون مما شاء الله تعالى، هذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه، والكلام فيه رجم بالغيب، وإن ذكره بعض المفسرين، لكن هذه العمد الطويلة قد تكون عمدا في النار، يوثقون بها كما يوثق السجين إلى الغل ويقيدون بها، وقد تكون عمودا على الأبواب، ممددة على الأبواب مبالغة في إحكامها وعدم خروجهم منها. وقد ورد في صفة النار حديث عند الترمذي مشهور، أن النار أكد عليها 1000 عام حتى سودت، والحديث رواه الترمذي وفي سنده ضعف، في شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو ضعيف. هذا سؤال يقول: ما رأيكم في من يهمزون الشريعة وهم يقيمون في الغرب ويدعون الإسلام ولهم صلاحيات واسعة المستوى، ليسوا أشد ضررا من الكفار أنفسهم، وما هو واجب الدعاة والمشايخ؟ على كل حال، كل من يلمس، يعني طبعا هذا اللمز الذي نحن بصدده هو لمز معين ممن يلمزون المؤمنين، كالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين أو يلمزون الأشخاص وما أشبه ذلك، لكن مخالفة الشريعة ولو لم تسمى همزا أو لمزا إلا أنها أخطر من الوقيعة في الأفراد بكل حال، وليس من الضروري أن تقول هذا أشد ضررا من ذاك، فكلهم ضرر. وهؤلاء الذين يتكلم عنهم الأخ السائل، ربما لولا مساندة الكفار لهم ودعمهم وتأييدهم وفتح القنوات والوسائل الإعلامية لهم ما كان ضررهم بالدرجة المذكورة. يقول ظهر على الساحة الآن من يطلب إعادة النظر في موضوع الموت وخطط لتأخير الموت أو حل مشكلته، ألا يعتبر من سبب في طالة العمر؟ هو الموت يعني حتم في رقاب العباد، يعني حكمة إلهية، يعني لو بقي الناس أجيالا امتلأت الأرض وازدحمت، ولهذا الله تعالى أذن أنه يعني يذهب الجيل ويترك الفرصة والمجال للجيل الذي يأتي بعده. طلاب مثلا ثالث ثانوي لو ظلوا في ثالث ثانوي، الذين تخرجوا من ثاني ثانوي إلى أين يذهبون؟ فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه يأتي يذهب جيل ويندرسون وينقرضون ويعطون الفرصة لمن يأتي بعدهم، سنة الله سبحانه وتعالى. ولو بقي الناس لا امتلأت بهم الأرض، وهي قضية قطعية لا حيلة للبشر فيها. لكن مسألة يعني تأخير الموت، يعني هو لن يؤخره عما كتب له في الأجل، الأجل المكتوب إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لكن بذل الأسباب ممكن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم وسعه في العلاج، ولذلك كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ورقى بعض أصحابه إلى غير ذلك من الأسباب الممكنة. وكذلك ذكر وصفات طبية علاجية كما في الطب النبوي لأبي نعيم وابن القيم والذهبي وغيرهم. هل قول الإنسان على سبيل التقريب والتوبيخ يا ويله، هل هذا من التألي على الله؟ لا، ليس هذا من التألي، لكن ينبغي للمؤمن أن يحرص على اختيار الألفاظ الجيدة. أقول ذكرت أن الحطمة ليست من لغة العرب، فكيف خطب الله العرب بكلمة ليس من لغتهم ولا من كلامهم؟ لا، لم أقل إنها ليست من لغة العرب، لكنني أقول إن الحطمة ليست معروفة عند العرب، يعني هذا من الألفاظ التي ابتكرها القرآن الكريم وجاء بها، والعرب لم يكونوا يعرفونها من قبل، وإلا فهي عربية، يعني مأخوذة من الحطم، والحطم كلمة عربية. ما الكتاب الذي ترشحه لنا هذه الليلة؟ والله جزاك الله خير، أنت يعني تابعتني، لكن ربما أنا يعني نسيت وغفلت، يعني أعيدك إن شاء الله من نهتم بالموضوع غدا. يقول نحن بحاجة إلى استعراض الجانب الأسلوبي وتذوق جمال هذه الآيات واستطعامها. هذا صحيح، يعني لعلك تقرأ الآيات بعدما تخرج من هذا الدرس، تجلس لعشر دقائق وتقرأ هذه الآيات وتتأمل بعض معانيها وما فيها من جمال الأسلوب. وجمال الأسلوب أحيانا يتبين من خلال لطف المأخذ. يقول قول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، هل يؤخذ منها أنه لازم الإنسان يبين؟ نحن لا إشكال عندنا في أن الإنسان لا بد أن يبين الحق من الباطل، لكن ليس بلازم أن نقول للإنسان أنه عندك مرحلة الاعتراف وبعدها تأتي مرحلة التصحيح، هذا ليس بلازم. إنها عليهم مصدى، هل هم اللمازون اللمازون أم الكفار؟ نعم، هم اللمازون اللمازون المتوعدون في هذه السورة. يقول ذكرنا أنه لم يرد في القرآن أسماء المشركين ووجد ذكر اسم أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر اسم أبي لهب وسوف تأتي هذه السورة، لكن نحن نقول إن الغالب أن الله تعالى يذكر أوصافهم ولا يذكر أسماءهم للحكمة التي ذكرناها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم